صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أظهر الله دينه بعلي أين لا أين دينه لولاه، كانت الناس قبله تعبد الطاغوت والجبت فيهم إله، ونبي الهدى إلى الله يدعوهم ولا يسمعون دعاه، سله لما هاجت طغاة قريش من وقاه بنفسه من فداه من جلا كربه ومن رد عنه، حين فر الأصحاب عنه عداه قد حباه بكل فضل عظيم وبمقدار ما حباه ابتلاه، لم يزل طول عمره في عناء، ولأجل الإسلام كان عناه مبتداه، مع النبي يقاسي حرب أعدائه وذا منتهاه، كم لقي من خلاف أصحابه أضعاف ما من أعدائه لاقاه، كم تمنى الموت المريح أبو الحسن في مثل هذا الشهر الكريم، مرارا كان يمسح على شيبته الكريمة ويقول متى يبعث أشقاها، فيخضب هذه من دم هذه، بعدما بكاه رسول الله صلى الله عليه وآله في مثل هذا الشهر، فلما سأله ما يبكيك يا رسول الله، لا أبكى الله عينيك، قال أبكي لما يستحل منك، أني بأشقاها أشقى من عاقر الناقة، قد انبعث إليك فضربك على هامتك فخضب منها شيبتك. كم تمنى الموت المريح وما ظنك في من بالموت درك مناه، قال ما يمنع الشقي أما أنا شقاء، يا رب عجل شقاه ومضى للصلايات في المسجد الأعظم، والليل مستجن دجاه، وأقام الصلاة للركعة الأولى، وكان ابن ملجم يرعاه فعلاه بالسيف. أيوا إماما، أيوا سيدا، يا هو عليا، فعلاه بالسيف فعجيب لسيف الله كيف بالسيف كل شباه، فهوى قائلا لقد فزت والله، وسالت على المصلى يا دماء، فبكته الأملاك والأفلاك حزنا، وجبرائيل نعاه، الهدى هد ركنه، والتقى قد فصمت بالمصاب وثقى عرى، لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: فما راعني إلا الناس كعرف الضب ينثاق، ضبع ينثالون علي ينادون البيعة البيعة، حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفاي، فلما قمت بالأمر نكثت طائفة وقصطت أخرى ومرق آخرون، كأنهم لم يسمعوا قول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، بلى لقد سمعوها ووعوها، ولكن حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زخرفها وزبرجها. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. صلوا على محمد وآل محمد. تعتبر الخطبة الشقشقية من كلام أمير المؤمنين عليه السلام من أهم الوثائق التاريخية التي تحلل ما وقع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أواخر أيام أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه يفترض هذه الخطبة بعد قضية النهروان والخوارج، وهي من آخر الأحداث التي واجهها أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذه الخطبة على مقدار من الأهمية، لأنها توثق الحدث من جهة وتعطي رأيا فيه وتحليلا من شاهد عيان وحاضر في التفاصيل وهو أمير المؤمنين. المقطع اللي يتحدث عنه أمير المؤمنين والذي تلوناه قبل قليل يؤرخ لبداية فترة خلافته وقضية الناكثين، وهذا اللقب من أوائل من أطلقه هو أمير المؤمنين عليه السلام، الناكثون والقاسطون والمارقون، ثلاث طوائف عارضت أمير المؤمنين عليه السلام في مدة خلافته الظاهرية. المارقون تسمية سبق أن ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يتحدث عن هذه المرحلة ويقول إن البيعة التي حصلت له كانت بيعة جماهيرية عامة بلغت تزاحم فيها حدا يشبهها من حيث الكمية بعرف الضبع، وهو معروف الضبع حيوان عرفه متلبد ومتراس كثيف الشعر ومتلبد، فالإمام يقول اجتماع الناس هو بهذا المستوى، وكانوا ينسالون عليه إلى الحد الذي وطئ فيه الحسنان الحسن والحسين عليهما السلام ديسا بالأقدام، وحتى شق عطفاي طرف الثوب من كثرة الشد، هذا يشد يد الإمام لكي يبايعه من هالجهة وذاك يشد من جهة أخرى. هذه كانت بيعة الخلافة الظاهرية. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام رد عليهم أول الأمر: إنا مستقبلون أمرا له وجوه، وأنا لكم أميرا أنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. هناك أمران ينبغي التفريق بينهما: قضية الإمامة الإلهية عندنا وعندنا الخلافة الظاهرية. الإمامة الإلهية لا ترتبط ببيعة الناس ولا تخضع لهم ولا تتأثر بقبولهم ولا رفضهم، فعلي بن أبي طالب عليه السلام إمام بتنصيب الله وتبليغ النبي بمجرد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الإمامة الإلهية تصبح فعلية. لو بايع واحد أو لم يبايع أحد أو لا، لو بايع البشر كلهم فهذا لا يغير في أمر إمامة الإمام علي تلك الإمامة الإلهية، وقد تحدثنا عن هذا الجانب عند حديثنا عن الإمام الحسن في قول رسول الله: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. الإمامة الإلهية لا تتأثر بقبول الناس ولا برفضهم، فهي ثابتة للإمام المعين من قبل الله عز وجل بغض النظر عمن بايع ومن خالف. نعم، أكو عندنا شيء آخر وهو الخلافة الظاهرية. الخلافة الظاهرية ترتبط بأمر بيعة الناس، ولذلك الخلافة الظاهرية لم تنعقد لأمير المؤمنين أيام الخليفة الأول وأيام الخليفة الثاني وأيام الخليفة الثالث. هو إمام لكنه ليس خليفة بالخلافة الظاهرية، لأن من شروطها للتصرف قبول الناس وبيعتهم إياه وإلزامهم أنفسهم بأوامره، وهذا ما حصل إلا في زمانه سلام الله عليه. فلما يقول أنا لكم وزير خير لكم مني أمير، يقصد هذه الخلافة الظاهرية، لا يقصد الإمامة الإلهية. حتى واحد يجي ويحتج ويقول شوف حتى علي بن أبي طالب يقول أنا أمير أحسن مني وزير، لا، القضية هنا لا ترتبط بالإمامة الإلهية وإنما ترتبط بالخلافة الظاهرية. وهو يقول أنتم الآن تلزمون أنفسكم بالبيعة لكن ما رح تقدرون تطبقون الأوامر والتوجيهات والبرنامج الذي آتي لكم به. فصارت البيعة بعد تردد من قبل الإمام عليه السلام، وأجلهم يوما أيضا حتى يحكموا أمرهم. جو في اليوم الثاني وكانوا بإصرار أكبر وبعدد أكثر، فالإمام استجاب لذلك وأصبح خليفة ظاهريا أيضا مبسوط اليد، بالإضافة إلى كونه إماما إلهيا منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وآله بالفعل. فالإمام عليه السلام أولا رأى أن قسم من المسلمين لم يبايع، عبد الله بن عمر مثلا لم يبايع، مسلم بن مخلد الأنصاري لم يبايع، النعمان بن بشير لم يبايع، معاوية بن أبي سفيان لم يبايع، سعد بن أبي وقاص لم يبايع. في داخل المدينة صهيب بن سنان حوالي 15 واحد توقفوا عن البيعة. أمير المؤمنين هنا لم يكلم أحدا منهم، مو لم يجبر، لم يكلم أحدا منهم لماذا لم تبايع. وشتان بين الموقفين، بين موقفه هو بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله اللي عندما توقف عن البيعة صار ما صار من الهجوم والتهديد بإحراق البيت والتهديد بالقتل وإلى غير ذلك، لأنه توقف عن المبايعة. وهنا لم يكلم أحدا من المتوقفين عن بيعته وتركهم لحال سبيلهم، بل قسم لهم في العطاء كما قسم لغيرهم. أنت ما تريد تبايع لا تبايع، نعم ما إلك حق العصيان وإثارة عمل مخالف للدولة، هذا ما إلك حق لأن هذا رضا المسلمين. أما أن أجبرك لازم تبايعني وإلا أطلعك من بيتك أو أسجنك أو أقتلك، لا. فهذا أول شيء، عفى عمن توقف عن بيعته وتردد فيها. قرار ثاني إجا أمير المؤمنين عليه، وانت تلمس من خلال هذا بعض الجوانب في برنامج أمير المؤمنين السياسي والاقتصادي. ليش احنا نحتاج إلى علي بن أبي طالب ونعيد سيرته في كل وقت من الأوقات؟ هذا أمل، هذا طموح، هذا تعطش من قبل البشر، مو فقط الشيعة عندما يفتقدون هالقيم هذه، عندما يفتقدون هالمناقب وهالبرامج يطمحون إلى سيرة تضيء وإلى موقف يهدي. لا تقول أنه هذا حكي عن تاريخ صار لألف أربعمائة سنة من الزمان، لا، هذا يمثل أمل لكل بني البشر في العدالة والإنصاف. الخطوة الثانية اللي إجا سواها أمير المؤمنين سياسة الإنصاف والتسوية الاقتصادية، وهذا أيضا من المعاناة اللي موجودة في هذا الزمان. إذا واحد إجا تسلط في بلد تصير البلد مقاطعة إلى وإلى أخيه وإلى ابنه وإلى بني عمه وإلى أقاربه، وباقي الناس ليذهبوا إلى الجحيم، صير ملك إلى مزرعة. أمير المؤمنين عليه السلام إجا وخطب في الناس، أول قرار بعد القرار الأول قال أيها الناس إنما هذا المال، وأشار إلى بيت مال المسلمين، مال الله، وأنتم عباد الله وأنا عازم على التسوية بينكم فيه. الفلوس مو مالي، كيف؟ ولو كان المال مالي لسويت بهم، كيف بينهم والمال مال الله عز وجل؟ مو حقي أنا حتى أتحكم فيه، أعطي هذا زايد ذاك ناقص. كلهم عباد الله ونسبتهم إلى الله واحدة، واشتراكهم في هذا المال اشتراك واحد. فإذا لابد من التسوية. السياسة اللي كانت قائمة في زمان من سبق من العطاء على أساس القرابة للنبي، على أساس الجهاد مع النبي، على أساس السبق للإسلام، أبطلها أمير المؤمنين. كان من سبق أمير المؤمنين يجيب أول شيء زوجات النبي في الدرجة الأولى، يقول هذولا مثلا لهم 100 درهم، ثم صحابة النبي العرب البدريون إليهم مثلا 70 درهم، صحابة النبي العرب القرشيون غير البدريين مثلا لهم 60، الموالي صهيب وسلمان وبلال وفلان هذول لهم 40 درهم، 30 درهم، 20 درهم. طيب اجى الامام امير المؤمنين قال هذا التصنيف وهالتفضيل من وين جاي؟ ما الى اصل في كتاب الله عز وجل. فبدأ يسوي بينهم، ثم قال: ألا وإن كل قطيعة أقطعها الخلفاء من قبلي في غير حق فهي مردودة إلى بيت المال، والحق لا يبطله شيء، ولو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء. ما إلى معنى أن مثلا الخليفة الثالث يأتي ويعطي مروان ابن الحكم لقرابته معه 5 أموال أفريقيا. هذا أفريقيا قارة، بلاد عظيمة، الخمس اللي وارد منها إلى خزينة بيت مال المسلمين، بدل أن يصير محل نفقة الفقير والمحتاج والسائلة واليتيمة، صار في جيب مروان بن الحكم. هذا بأي حق يعطى؟ أنت تريد تعطي قريبك من جيبك ومالك الشخصي ما حد يمنعك، أما من بيت مال المسلمين كلا. قال حتى إذا عطايا وإقطاعات راحت نطالب فيها، إذا تزوج به النساء هذا قائم على باطل، هذا غصب لازم يرجع، والحق لا يبطله بشيء. ماكو شيء اسمه التقادم، أنا أعطي وأنا أخذت من واحد مبلغ من المال بعد 20 سنة بالتقادم يسقط، ماكو شيء بالتقادم، يطالب به في الدنيا إلى آخر لحظة وفي يوم القيامة أيضا يطالب به. فأعلن هذا البرنامج أمير المؤمنين عليه السلام. شيء ثالث إجا ورأى أن الولاة الذين ولوا كانوا على غير أهلية، فبدأ بتغييرهم. في اليمن يعلى ابن منبه غيره، وهذا حتى يثبت أنه بالفعل مو أمين. يعلى ابن منبه لما وصل خبر العزل وسمع أن أهل الجمل اجتمعوا في مكة، أخذ ما كان من سلاح وإبل لبيت المال وجاب وداه إلى مكة وزعه على أهل الجمل اللي بعدين راح يروحوا إلى قتال علي. على البصرة عبد الله بن عامر بن كريز من أقارب الخليفة الثالث أيضا عزله، فهذا شال ما استطاع حمله من بيت المال من الذهب والفضة، أخذه أيضا إلى مكة حتى يتوزع على جماعة القادمين لقتال علي في حرب الجمل. عبد الله بن سعد بن أبي سرح في مصر عزله، اللي على الكوفة أبو موسى الأشعري عزل فلان فلان. طيب كل هؤلاء عزلهم وعوضهم بأناس يرتضيهم. المتضررون من هذه الخطوات اجوا إلى أولهم طلحة والزبير، فقالوا له: يا أبا الحسن، اجوا إلى اثنينهم في يوم آخر منفردين: يا أبا الحسن، نريد منك حقوقنا، حقوقنا نريدها. فقال لهم انظروا إلى كتاب الله فما وجدتم فيه من حق أنا أديه إليكم، أي حق في كتاب الله لكم أنا أعطيه. قال له صحيح أنك تريد أن تسوي بيننا وبين غيرنا؟ قال نعم نعم. ليش يعني أنت على رأسك ريشة؟ نعم أريد أن أسوي بينكم. قالوا له يا علي فسابقتنا في الإسلام، إحنا كنا أسبق الناس. قال أنتم أسبق أو أنا؟ قالوا أنت أسبق. قالوا له فجهادنا، إحنا جاهدنا حتى أن الزبير انشلت يده من القتال، أصيب بضربة وشلت يده. طيب فليش أنا أجي وأتساوي غيري؟ أنا جاهدت في سبيل الله. قال جهادكم أكثر أو جهادي؟ قالوا بل أنت. فقرابتنا من رسول الله، قالوا قال أنتم أقرب أو أنا؟ قالوا أنت أقرب. قال والله إن عطائي وعطاء أجيري واحد وهو 5 دراهم. الأجير اللي أستأجره، الخادم اللي يشتغل عندي أعطيه 5 دراهم وأنا أخذ إلي دراهم، وأنا أكثر منكم قرابة وجهاد وسابقة وإلى آخره. فرأي أنه هذا مو مجال للتفاهم، يعني تصوروا أن كلامه عن المساواة والتسوية كما يصنع قسم من الحاكمين للإعلام وللاستهلاك الإعلامي، أما جوا الطاولة تعالوا شوف. فجوا قالوا شنو نروح نسكت في الملأ ونروح في الخلاء ونتحدث معه، فرأوا أن عليا كلامه هناك ككلامه هنا. فإجوا إليه بعد أيام، وكان معاوية قد أرسل إلى الزبير رسالة. والحقيقة معاوية ابن أبي سفيان ما علينا إحنا بتقييم شخصيته من الناحية الدينية، بس قناص فرص من الدرجة الأولى، ما يهم قضية الأخلاق والقيم. قال علي والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، ولولا الدين لكنت أدهى العرب. طيب لما شاف أن هناك زعزع في موقف الزبير وطلحة أرسل رسالة إلى الزبير وإلى طلحة، عنوانها هكذا: لأمير المؤمنين الزبير بن العوام وطلحة ابن عبيد الله من معاوية ابن أبي سفيان، حتى ما قدم اسمه عليهما، أول خلى اسمهم بعدين، أما بعد فقد طوعت لكم الشام حتى استوسق كما يستوسق الجلب، هذول الإبل أو الماعز اللي يجلبهم ويسوقهم الراعي شلون يمشون على صف، أنا سويت لكم أهل الشام هكذا. على أن الزبير يكون أمير المؤمنين، ومن بعده يكون طلحة أميرا للمؤمنين، فالشام ما عليكم منها، تدارك البصرة والكوفة لا يسبقنكما إليها علي بن أبي طالب. نتجون صوب الشام، خلوا الشام روحوا أنتوا تعاركوا ويا علي بن أبي طالب مكان بعيد خارج الدائرة، هاي منطقتي ومقاطعتي، لا تجون يمها أصلا. هاي لما جدتي واحد يسميه عبد الله ابن الزبير صار أمير المؤمنين، وهو الآن جاي يترجى من علي بن أبي طالب أن يزيد في عطائه، ماكو. اختمرت الفكرة في ذهنه. الطرف الثالث كان زوجة رسول الله عائشة أم المؤمنين في مكة، كانت تعتمر وقد خرجت من المدينة، والحدث مشتد ضد الخليفة الثالث، وكانت لا ترضى سيرته. فلما جاءت الرسل سألت أنه ما الذي جرى؟ قالوا قتل عثمان. فأضافت هي وجازت الأمور إلى خير مجاز، يعني كانت تتوقع أن الزبير يكون الخليفة أو عبد الله بن الزبير، الزبير زوج أختها أسماء وعبد الله ابن أختها أسماء بنت أبي بكر. هذا الناقل للخبر الظاهر ما كان متوجه، قال لها بلى والله لقد ولوها أبا الحسن علي بن أبي طالب. طيب هذا الخبر ما كان يروق أن تجيبه أنت، بس ما كان يعرف المعادلة. فقالت ردوني ردوني إلى مكة، وبقيت في مكة. الزبير وطلحة جاءوا لأمير المؤمنين عليه السلام وقالا له ائذن لنا في الخروج. قال لهم وين؟ قالوا نريد العمرة، روح إلى العمرة. فقال لهما ما العمرة تريدان؟ ما تريدون العمرة أنتم؟ في كلام مروج الذهب للمسعودي أنه بعضهم قال أن عليا قال لهما إنما تريدان الغدرة، تريدان البصرة. البصرة عينكم على البصرة، المعركة هناك ولا في المدينة. طيب، ومع ذلك أذن لهما. الآن إذا واحد من الحاكمين أحد يقول والله أنا طالع حتى يشكل معارضة إليك، طيب شو يسوون فيه؟ يسلخون جلده. على الأقل يقول خلينا نسوي إليه إجراء احترازي، حبس فد 10 سنوات 15 سنة إلى أن نشوف بعدين إلى ما تصير الأمور. أمير المؤمنين منهج آخر، تركهما وخرجا بالفعل حتى يبرهن أن حكم الإسلام هو هذا، ما في عقوبة على ذنب لم يقترف. لا يعاقب الزبير قبل أن يقترف ذنبه وطلحة، ولا يعاقب عبد الرحمن ابن ملجم قبل أن يقترف ذنبه. منهج واحد، ماكو عنده شيء احترازي اتغدى بي قبل لا يتعشى فيك، لا هذا مو منطق إسلامي أبدا. الجريرة والقصاص والعقوبة بعد ارتكاب الجريمة وليس قبل. فخرج إلى مكة، وهناك التقيا بزوجة رسول الله، واجتمع هؤلاء. يعلى بن منبه جاب الإبل والسلاح، هذا عبد الله بن عامر جاب الأموال من البصرة، بس يحتاج إلى مقاتل، يقول له خذ هذا دابة فرس أو ناقة والسلاح موجود، وهذه الأموال أيضا موجودة عندك، بس انت قاتل علي بن أبي طالب. فجمعوا لهم عددا من الناس واتجهوا إلى البصرة. في الطريق وصلوا المغربية هكذا إلى بئر ماء. عادة في القديم وحتى الآن يعني الكلاب في كل منطقة لما تشوف حركة مريبة غير مألوفة تنبح، زين، إلى حتى يستيقظ أهل البلد أو يتعرفوا يشوفوا شنو القضية. هذه عادة إلى الآن موجودة، يعني عند الكلاب إذا شافوا حركة غير طبيعية يبدأون بالنباح. فلما وصل هالجيش اللجب إلى ذلك المكان، وطبيعي كانوا يمرون على الطريق اللي تكثر فيه المياه والآبار، وصلوا إلى ماء الحوأب، بئر الحوأب. فنبحت الكلاب، فسألت، تذكرت زوجة النبي صلى الله عليه وآله حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لنسائه أيتكن صاحبة الجمل الأذبب تنبحها كلاب الحوأب، أحذر من هذا المصير. فسألت هذا المكان شو اسمه؟ قالوا الحوأب، وهذا ماء الحوأب. جماعة ما يدرون عن القضية. فقالت الله هذا ماء الحوأب؟ قالوا بلى. قالت ردوني، لقد ذكرت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن تورطوا، إذولا قادة التمرد، وبالذات عبد الله بن الزبير اللي هو كان الدينمو لحركة الجمل. فجاء لها 50 رجلا شهدوا أن هذا ليس ماء الحوأب، وأننا لا نعرف ماء باسم ماء الحوأب هنا. فكانت أكبر وأول شهادة زور في تاريخ الإسلام. تقيم شاهد زور، شاهدين، 50 واحد مرة واحدة ينكرون شيئا بالوجدان. أول شهادة زور اللي نتيجتها هذه الحرب المدمرة للطرفين. فلما أقيمت، هذا أول خطوة اتخذها عبد الله بن الزبير على أساس أن يغير كلام أولئك الذين قالوا هذا ماء الحوأب. قالوا أصلا ما نعرف شيء ماء بهذا الاسم في هذا الطريق. طيب، ثم أشاع مع جماعتي أن علي بن أبي طالب في الأثر على بعد مرحلة شوية ويوصلنا، فالنجاء النجاء، خل نركض حتى يتركوا هذا المكان وروحوا إلى منطقة أخرى لا تثار أسئلة وإشكالات جديدة. وبالفعل استمروا في مثل هذا إلى أن وصلوا إلى البصرة. في البصرة هناك أول ما قاموا به أن فاجأوا والي أمير المؤمنين سهل بن حنيف، واحد من أصحاب رسول الله، من أصحاب أمير المؤمنين، شيبة، لحية، شايب، طيب، لحيته بيضاء، فأخذوه وكتفوه ثم نتفوا كل شعرة في وجهه، حواجب نتفوها، شوارب نتفوها، لحية نتفوها، وقال له لا، روح إلى صاحبك علي بن أبي طالب. وطلع حتى يتجه إلى أمير المؤمنين، أمير المؤمنين جاي في الطريق، فلما رأى تبسم وقال يا سهل ذهبت منا شيخ كهل ورجعت إلينا شاب أمرد، ماكو لا لحية ولا شارب ولا كذا، رجعت شباب كلش. طيب بس هذا كان أول عدوان قاموا به، ثم جيشوا البلد باتجاه قتال أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام تجهز، استدعى من الكوفة أنصاره من سائر الأماكن وتحرك بهم لاتجاه البصرة. كان ينوي أمير المؤمنين أن يبدأ بمعاوية بالشام، لكن لما صار بدأت الحركة هذه واتجهوا إلى البصرة وسيطروا عليها، غير جهته إلى جهة البصرة إلى أن يتفرغ فيما بعد لقتال أهل الشام. فاتجه إلى البصرة أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين ليس طالب قتال، ليس طالب حرب، ولذلك من البداية أرسل إلى زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله عبد الله بن عباس وعمار بن ياسر، وناقشها عبد الله بن عباس في كل المسائل، فأخيرا قالت له إنه لا أحد يقوم لحجج علي بن أبي طالب، عند احتجاجات كثيرة. فقال لها ابن عباس هذه حجج المخلوق فكيف حجج الخالق؟ يعني لازم واحد يجهز جواب إلى واحد اللي يحتج أفضل من هذا، إنما هي حجج مخلوق، غدا لازم واحد يجاوب على حجج الخالق، أنه على أي أساس واحد يخرج يخوض هذا الحرب إلى آخره. وكان لابد أن يعذر إليهم أمير المؤمنين عليه السلام. فلما تواقف الجيشان استدعى الزبير، قال له يا زبير كنا نعدك من بني عبد المطلب إلى أن نشأ ابنك هذا عبد الله، يا زبير يا أبا عبد الله عرفتني بالمدينة وأنكرتني بالعراق، يعني أنا أبو الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في المدينة وأنت تبايعني، طيب فلما إجينا إلى البصرة تشهر السلاح علي، فما عدا مما بداش صار، يعني ما الذي تغير؟ أنا هو نفس ذاك الشخص. قال ألا أذكرك بشيء يا زبير؟ قال بلى. قال تذكر كنت واقفا مع رسول الله محمد لذكره صلوا عليه، تذكر أنك كنت واقفا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فجئت أنا فضحكت لرسول الله، تبسمت في وجهه، فقلت أنت لا يدع علي بن أبي طالب زهوة، الكشخة مالته والفخر مالته ما يتركها. فقال لك النبي إن عليا ليس بمزهن، يعني ما عنده زهو، ولتقاتلنه وأنت له ظالم، تذكر ذلك؟ قال نعم، وسكت. يقال هنا أن الزبير اعتزل ناحية، ولكن واحد من المقاتلين عبد الله ابن جرموز، وهذا نفسه قتل فيما بعد مع الخوارج ضد أمير المؤمنين، هذا الرجل لما شاف الزبير منتح ناحية ذهب إليه وقتله. طيب، وإذا صح الحديث بشر قاتل ابن صفية بالنار، فهو إشارة إلى أن القاتل هذا سيقتل في صف الخوارج ضد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فهذا عبد الله بن الزبير راح. مروان بن الحكم اللي كان يعني يعرف أن علي بن أبي طالب ما عنده شيء ويا عثمان، لا هو من قتلة عثمان ولا حماهم، بل كان إذا أحد قال له إحنا طالعين لقتل قتلة عثمان يقول لهم ها هم عندكم على أعجاز الإبل، يعني ربعنا هم قتلة عثمان، هذول اللي حرضوا عليه، هذول اللي حكوا ضده، هذول اللي جيشوا علي بن أبي طالب، مو هو القاتل. لذلك لما شاف طلحة يحرك في الجيش وهو غافل قال والله لا يفوتني ثار عثمان اليوم، هو من أقارب عثمان بالتالي ينتمون إلى بني أمية كلاهما في الجد الأعلى، قال لا يفوتني والله ثار عثمان بعد اليوم. جعل سهم في كبد قوسه ورمى به طلحة في قلبه وقتله في الحال، خبصه وما يدري منه اللي ضرب هذا وانتهى أمر طلحة، بس اشتبك الجيش والتحم، وكانت النتيجة أن غلب أهل الجمل مع كثرة تفانيهم، لكن ما دام الجمل كان موجود كان الرمز قائم. فقال أمير المؤمنين عليه السلام ويحكم عرقبوا الجمل، فأرقبوه سقط، وأمر الإمام عليه السلام محمد بن أبي بكر ومعه عدد من أصحاب رسول الله أن خذوا هودج زوجة النبي ونحوه ناحية، لا يوصل إليها خطر ولا ضرر ولا فزع ولا رعب، حتى تحفظ بذلك حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم أرسلها إلى بيت عبد الله بن خلف الخزاعي وباتت فيه أياما، وأرسلها معززة مكرمة إلى المدينة ومعها نساء قد اعتمرن العمائم وتلثمن، يعني شرطة نسائية أرسل إليها، أرسل معها أمير المؤمنين عليه السلام. حتى لما علمت زوجة النبي بذلك في بعض الطريق حمدت لعلي هذا الفعل، هذا مو فعل إنسان منتقم، مو فعل إنسان حاقد، مو فعل إنسان يريد أن ينكأ جرح عدوه، وإنما يريد أن يحفظ كرامة هذا الإنسان حتى لو كان خاطئا في حقه، حتى لو جيش الجيوش في وجهه، لكن يبقى بعد ولها بعد حرمتها الأولى باعتبار أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله. فشتان ما كان التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. لو نظر الخط الآخر من أعداء علي وأعداء أهل البيت عليهم السلام إلى بس هالسيرة هذه، وعلى الأقل نظروا نظر رحمة إلى يتامى الحسين وإلى نساء النبي صلى الله عليه وآله، كان هذا يكفيهم. لكن الإمام أمير المؤمنين سن قوانين أن لا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، وأي شيء ما يؤخذ من الناس ماكو سلب ماكو نهب. ثم بعد ذلك ذهب إلى داخل البصرة بعد أن ألقى المقاتلون أسلحتهم ووقف فيهم خطيبا وقال يا أهل البصرة دخلت بلدتكم بثوبي هذا وراحلتي، فإن خرجت بغير ذلك فأنا خائن لله ورسوله. شوف هالقيم هذه، شوف هالمناقب، شوف هالشهامة، شوف هالقيادة. لماذا يتعطش الإنسان إلى شخصية أمير المؤمنين عليه السلام مع تقادم الأزمنة ومع مرور القرون والسنوات لمثل هذه القيم؟ لأننا لا نجد في غير هذا النموذج إلا روح الانتقام والعصبية والعنف والشدة على كل من يختلف معه هذا الإنسان. ورجع أمير المؤمنين عليه السلام في طريقه على الكوفة، ونزل الكوفة واتخذها عاصمة له، وانتقل رحل علي وعائلة علي إليها، وبقي في هذه البلدة يحتضنها بعطفه وتحتضنه أيضا بولائها له من قبل الأصحاب المخلصين، إلى أن صارت فتنة الخوارج وحرمت الكوفة من صوت علي بن أبي طالب. مثل فجر هذه الليلة آخر أذان يؤذنه أمير المؤمنين، آخر مرة أهل الكوفة يسمعون صوت علي بن أبي طالب. كان إذا أذن بأبي وأمي يصل صوته بالهداية بالإرشاد بالنصيحة إلى أقصى بيوت الكوفة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، نداء الإمام لإقامة الصلاة، لإقامة العمل الطيب للفلاح في الدنيا والآخرة. يا أهل الكوفة، علي بن أبي طالب غدا لن تسمعوا بعد الفجر صوته، لن تسمعوا أذانه، قوموا انهضوا استمعوا إلى صوت علي بن أبي طالب، هذا صوت النبي، هذا نفس النبي، هذا روح النبي يصل إليكم على بعد السنوات. وكان بأبي وأمي هذه الليلة يترقب موعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وعد كان ينتظر الشهادة بعد غزوة الخندق. يأتي أمير المؤمنين إلى رسول الله: يا رسول الله، أرأيت، وهو يبكي، أرأيت كيف فاتتني الشهادة؟ شفت شلون راحت علي؟ فيقول لها: يا علي، إنها من خلفك تنتظرك، ما رايح عليك. وين؟ في بيت من بيوت الله يطبر هامته عبد الرحمن ابن ملجم المرادي، لكي يكون مبدأه في بيت الله وختام حياته في بيت الله عز وجل. هذه الليلة بأبي وأمي ينظر إلى السماء ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنها الليلة التي وعدت فيها، ما كذبت ولا كذبت. بعد أن أفطر وأحيا الليل بالعبادة، كان يقوم مرارا يقلب طرفه في السماء، إلى أن صار الفجر، طلع الفجر على أمير المؤمنين سلام الله عليه، فتوضأ لصلاة الفجر: عز عليكم يا مؤمنين، هذه لحظات الإمام الأخيرة، ونزل إلى فناء الدار، فكانت عوج في فناء الدار، صحن في وجه الإمام. بعض الحيوانات عندما تشوف أكو في الأفق زلزلة، أكو في الأفق حادث كوني عظيم، تستشعر به فتصيح وترفرف بأجنحتها، هاي كأنما كان عندها نوع من هذا التنبه إلى الحدث الجلل الذي سيعم الأمة. فصاحت الإواز، فنادى الإمام: صوائح تتبعها نوائح. إذا كان الآن الصوائح من الإوز، بعد شوية النوائح من زينب وأم كلثوم، كل تنادي: وأبتا وعليا، صوائح تتبعها نوائح. عالج الباب فانحل مئزره، فأنشأ يقول: حيا زيمك للموت، إن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت، إذا حل بناديك فما أضحكك الدهر، كذاك الدهر يبكيك، عالج الباب حتى خرج واتجه الى المسجد الاعظم في الكوفة. صعد الى سطح المسجد وضع اصبعه في اذنه وكبر: الله اكبر الله اكبر. هذا اخر صوت بالاذان لعلي بن ابي طالب. باكر الصبح امير المؤمنين لا يستطيع الاذان، مو بس ما يقدر يأذن على المئذنة، ما يقدر يحرك رجله بأبي وأمي، ما يقدر يحرك إيده، كان وجهه أصفر أشد صفرة من العصابة. فهذه آخر فرصة الناس يستمعون إلى أذان علي. أذن إلى أن أنهى أذانه، نزل من المئذنة ومر على الناس. هذا الرحمة المهداة، بدأ يوقظهم للصلاة: يا هذا قم لصلاة الفجر يرحمك الله. هذا مثل المطر النازل لا يفرق بين بر ولا فاجر، حتى مر على عبد الرحمن بن ملجم وأرشده إلى الصلاة: قم إلى الصلاة يرحمك الله. مر على ابن ملجم: قم إلى الصلاة، أرشده بإرشادات لو كان يعقل لو كان يعرف، لكن كتبت عليه الشقوى. ثم دلف الإمام لصلاة النافلة من صلاة الفجر: عظم الله أجرك يا رسول الله. أذن بدأ يكبر تكبيرة الإحرام، ثم قرأ الفاتحة والسورة. جاء اللعين ووقف وراء الإسطوانة، هوى الإمام إلى السجدة الأولى ورفع اللعين سيفه فتح باعه. ما إن رفع الإمام رأسه حتى ضربه اللعين على مفرق هامته. أين المنادي وعليا وسيدا هو إماما؟ هوى الإمام على وجهه يسيل الدم من هامته، وهو ينادي: فزت ورب الكعبة، قتلني ابن اليهودية، ألا لا يفوتنكم الرجل. هبت ريح فاصطفقت أبواب المسجد، ونادى جبرائيل بين السماء والأرض: تهدمت والله أركان الهدى، وانفصمت العروة الوثقى، قتل الإمام المرتضى، قتله أشقى الأشقياء. خرج الناس على أثر الصوت: هذا وأمير المؤمنين مغمى عليه في محراب. جاء الحسنان وجاء بنو هاشم ورفعوا الإمام من المحراب على الأكثر. شلون يواجهون زينب الآن؟ شلون يقدرون يوصلون الإمام إلى بيته؟ بعض أرباب الخبر يقول شالوا الإمام على الأكتاف إلى أن وصله إلى قريب البيت. قل لهم الإمام: نزلوني على الأرض، خل أمشي على رجلي، لا تشوفني زينب وأنا محمول على الأكتاف. لكن هذا ما أثر، لأن صرخة جبرائيل نبهت الجميع. فلما رأت الإمام محمول وماخذين بإيده، يحوطه الحسن والحسين والدماء على وجهه ولحيته، صدق أيات ونادت: يا المجبلي هشايلي، يا ويا كم منين أسمع هذا الوصراخ صابر خافر جد العادي يا طيبين. لما نسمع الحسن وحسين صاحوا يا زينب زيدي الونين. أبونا انتظر والرأس نصين. أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعين. اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا تقبل. اللهم أمل المؤسسين بخير قبولك. إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.